والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. لا زال كلامنا في مسألة أن حكم الحاكم هل يجوز نقضه أم لا، وبعد أن انتهينا من بيان إفادات سيد المستمسك رضوان الله تعالى عليه، يحسن بنا الوقوف عند إفادات سيد الأساطين أعلى الله مقامه. والمهم في كلمات سيدنا الخوئي قدس سره هو تفصيله وتفريقه في المقام بين مسألتين. المسألة الأولى هي ترتيب فصل الخصومة على حكم الحاكم، والمسألة الثانية هي ترتيب آثار الواقع على حكم الحاكم. فيقول قدس سره إنها هنا عندنا جهتين ترتبطان بحكم الحاكم. الجهة الأولى إنفاذ حكم الحاكم أو تنفيذ حكم الحاكم، بمعنى تحقق فصل الخصومة بمجرد أن يحكم الحاكم بحكمه. فإذا كان هناك متنازعان مترافعان متخاصمان وحكم الحاكم بينهما، فإن حكم الحاكم يكفي لفصل الخصومة. هذه جهة، أن الحاكم إذا حكم بحكم هل يترتب على حكمه فصل الخصومة أم لا؟ وإذا كان يترتب على حكمه فصل الخصومة فإن هذا الترتب بأي مقدار؟ هذه مسألة وجهة. جهة ثانية، بعد أن يفصل الحاكم الخصومة بين المتخاصمين، فهل للمتخاصمين ترتيب آثار الواقع على فصله بينهما أم ليس لهما ترتيب آثار الواقع؟ بمعنى لو أن أحد المتخاصمين مثلا ادعى بأن السيارة الكذائية له، وادعى وأنكر الآخر أنها تعود للمدعي، وعلى أي حال فإن الحاكم مثلا طلب البينة من المدعي فجاء بالبينة وأثبت أن السيارة له، وحكم الحاكم على طبق البينة، لا شك أن الخصومة بذلك تنتهي، فالسيارة تعود للمدعي بينما المنكر لا يعود له شيء، انتهى الأمر. كلام، هل يجوز للمدعي حينئذ الذي يعلم بأن السيارة ليست له وإنما هي للمنكر، هل يجوز له أن يرتب عليها أثر الواقع بعد أن فصل القاضي بينهما ويتعامل مع السيارة على أنها ملك يعود له فيبيعها مثلا أو يتصرف فيها، أم لا يجوز له ترتيب آثار الواقع على حكم الحاكم؟ فإذن ها هنا عندنا مسألتان. مسألة فصل الخصومة ومسألة ماذا؟ ترتيب آثار الواقع على حكم الحاكم. وينبغي الفصل بين المسألتين، ينبغي التفريق بين المسألتين، ولا ينبغي الخلط بينهما، إذ أن لكل واحدة من المسألتين أدلتها. وعلى ضوء ما أفاده قدس سره يقع الكلام حول هاتين الجهتين، هاتين المسألتين. أما ما يرتبط بالجهة الأولى وهي ترتيب فصل الخصومة على حكم الحاكم، فأفاد رضوان الله تعالى عليه بأن هذا هو الأثر الذي لا ينفك. فمتى ما حكم الحاكم الشرعي بحكم على طبق الموازين الشرعية فإن هذا الحكم يترتب عليه فصل الخصومة، ويجب تنفيذه ويحرم رده. فصل الخصومة أثر لا ينفك عن حكم الحاكم، متى ما حكم فهذا الأثر لا ينفك عنه. رضي المتخاصمان بذلك أم لم يرضيا؟ علم حاكم آخر بأن حكم الحاكم الأول به خطأ أو لم يعلم حاكم آخر بذلك؟ كان الخطأ في الاستناد أم كان الخطأ في المستند؟ تبين ذلك للحاكم الثاني بنحو الدليل الظني الحجة، أم تبين خطأه بنحو الدليل القطعي؟ لا فرق في ذلك، ما دام قد حكم الحاكم بحكم فإن الأثر الذي يترتب عليه هو فصل الخصومة. والوجه في ترتب هذا الأثر وعدم انفكاكه عن حكم الحاكم، ذكر له قدس سره أدلة وذكر له منبها أو مؤيدا. أما الأدلة التي ساقها رضوان الله تعالى عليه فهي عبارة عن ثلاثة أدلة. الدليل الأول الإطلاقات، نظير صحيحة أبي خديجة: فانظروا إلى رجل منكم يعلم أو علم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم، فاجعلوه بينكم، فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إلي، فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إلي. فإن المستفاد من مثل هذه الصحيحة أن القاضي قد جعل من قبل الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وجعله وجعل القضاء له من قبل المعصوم عليه السلام ليس بمعنى إلا أن قضاءه ماذا؟ نافذ يلزم الأخذ به، وإلا لا معنى لجعله قاضيا. معنى جعله قاضيا هو لزوم الرجوع إليه، ومتى ما حكم بحكم وجب الأخذ به. نعم، هو السيد الخوئي قدس سره توقف بالنسبة إلى مقبولة عمر بن حنظلة باعتبار أنها مخدوشة السند بنظره من ناحية عمر بن حنظلة، وقد تحدثنا عن ذلك سابقا. فإذا الدليل الأول الذي استند إليه هو عبارة عن إطلاقات الأدلة، وربما يصلح هاهنا أن يقال بأن المستفاد من صحيحة أبي خديجة وكذلك أيضا ربما يستفاد من مقبولة عمر بن حنظلة أن حجية حكم الحاكم ليست من باب الطريقية، وإنما هي من باب الموضوعية. فإن الإمام عليه السلام بعد أن جعل حكم الحاكم، بعد أن حكم عفوا بعدم جواز رد حكم الحاكم مطلقا، يعلم من ذلك أن حكم الحاكم له موضوعية، فمتى ما حكم الحاكم لم يجوز رده. الإمام جعل الموضوعية لحكم الحاكم، فإذا حكم بحكمنا فلا يرد عليه. فيستفاد من لسان هذه الروايات أن هنالك موضوعية، وليس اعتبار حكم الحاكم من باب الطريقية إلى الواقع. وبالتالي متى ما تحقق حكم الحاكم تحقق فصل الخصومة به، تحقق فصل الخصومة به، إذ أن الموضوع هو حكم الحاكم، فمتى ما تحقق ترتب الأثر عليه. الدليل الثاني هو لزوم لغوية تشريع القضاء. لو أننا قلنا بأن فصل الخصومة لا يترتب على حكم الحاكم بل ينفك عنه، كان ذلك ماذا؟ كان ذلك موجبا للغوية تشريع القضاء. إذن لماذا جعل قاضيا؟ ولماذا ألزم الشيعة بالرجوع إليه؟ إن هذا الإلزام إنما هو لأجل أن يأخذ بحكمه إذا حكم، وأما إذا كان لهم نقضه والرد عليه فيلزم من ذلك لغوية تشريعه. فسدا لباب لغوية التشريع يقال بأن فصل الخصومة أثر لا ينفك عن القضاء. الدليل الثالث الذي ذكره هو لزوم اختلال النظام بوقوع الهرج والمرج لو فتح باب النقض والرد على الحاكم. لو أن كل حاكم حكم بحكم كان يجوز نقضه، أو كان حكمه نفاذ حكمه منوطا برضا المتخاصمين مثلا، لما بقي حجر على حجر، ولما تم فصل خصومة من الخصومات إلا نادرا، فيلزم من ذلك اختلال النظام. فلأجل حفظ النظام عن الاختلال لا بد أن يقال بأن حكم الحاكم نافذ لا يجوز مطلق، لا يجوز رده ولا يجوز نقضه، بمعنى كما ذكرنا، بمعنى الأثر الذي لا ينفك وهو فصل الخصومة. لأن نفسنا ناظرين إلى مسألة ترتيب آثار الواقع، كل كلامنا الآن في فصل الخصومة، أنه يتحقق فصل الخصومة بذلك أم لا. لطيف، إن السيد الخوي أعلى الله مقامه يقول أصلا هو لماذا سمي القضاء قضاء؟ إنما سمي القضاء قضاء لأنه يقضي على الخصومة ويتحقق به الفصل فلا وصل بعده، يتحقق به الفصل فلا وصل بعده. وبمقتضى ذلك نقول بأن هذا الأثر لا ينفك. هذا بالنسبة إلى الأدلة التي ذكرها. وأما المنبه الذي ذكره فهو منبه لطيف، قال رضوان الله تعالى عليه: لا توجد قضية من قضايا الخصام والتنازع إلا وأحد المتخاصمين يخطئ الآخر فيها. وبالتالي فمتى ما حكم الحاكم طبقا لدعوى أحدهما فإن الآخر ماذا؟ فإن الآخر يقطع بأن إن لم نقل يقطع فإن الآخر لا يرضى بحكم الحاكم ويعتبر بأن حكم الحاكم ماذا؟ خاطئ. يعتبر بأن حكم الحاكم خاطئ. ولك أن تقول بعبارة أخرى بأنه في كثير من القضايا، يعني هذا إذا نريد نغير الصياغة شوي، بأنه في كثير من القضايا التي يحكم فيها الحكام فإن أحد المتخاصمين يعلم بأن ما حكم به الحاكم لم يكن على طبق الواقع، إما استند إلى بينة هذه البينة غير تامة، وإما مثلا صار عنده خلل في مورد آخر. فهناك حالات كثيرة على أي حال يعلم فيها أحد المتخاصمين بأن حكم الحاكم ليس على طبق الواقع، فهنا لو جاز نقض حكم الحاكم وجاز رده لما بقي مورد من موارد الخصومة سالما، لما بقي مورد من موارد الخصومة سالما، وبالتالي فإننا نقول هذا منبه على أن المدار على حكم الحاكم، على الموضوعية بعبارة أخرى، فمتى ما حكم الحاكم بحكم وجب التسليم له، وجب التسليم له بمعنى أن حكمه يفصل الخصومة، انتهى الموضوع، يتم إقفال الملف، فلا مجال للأخذ والرد وراء حكم الحاكم أو عدم القبول بحكمه ورفع القضية إلى حاكم آخر مثلا. إذن فمن ذلك ننتهي إلى أن الحاكم متى حكم بحكم فإن الأثر الأول وهو فصل الخصومة يترتب عليه لا ينفك عنه. نعم، يستثنى من ذلك ما لو علم بأن حكم الحاكم لم يكن على طبق الموازين الشرعية، إما تقصيرا وإما قصورا. لو علم بأن حكمه لم يكن على طبق الموازين إما تقصيرا، كما لو اجتهد مثلا وانتهى به اجتهاده تقصيرا، افترضوا مثلا إلى أن البينة على المنكر وليست على المدعي، واليمين على المدعي مثلا، فهنا يعلم بأنه لو حكم على طبق هذا الاجتهاد لم يكن حكمه على طبق الميزان الشرعي الصحيح. وكذلك لو وقع منه ذلك قصورا لا تقصيرا، نفس المسألة ولكن من باب الغفلة وقع في ذلك، لا من باب التقصير في الاجتهاد، من باب الغفلة وقع في ذلك، أو أنه اعتمد غفلة على شهادة النساء في مورد لا يصح الاعتماد فيه مثلا على شهادة النساء، غفلة سهوا نسيانا، فيحرز بأن الحكم الذي صدر منه لم يكن على طبق الميزان الشرعي. هنا يقول السيد الخوئي نعم لا يترتب الأثر على حكمه. لماذا؟ يقول لأن إطلاقات الأدلة منصرفة عن مثل هذا الحكم، فإن هذا الحكم يصدق عليه، لا يصدق عليه بأنه حكمهم صلوات الله وسلامه عليهم، وهذا القاضي لم يقضي بما أنزل الله سبحانه وتعالى، بل قضى بخلاف ما أنزل الله سبحانه وتعالى، فلا يكون مشمولا للإطلاقات، فهنا نرفع اليد. إذا نحن قائلون بأن فصل الخصومة أثر لا ينفك إلا في هذه الصورة، في صورة ما لو كان الحكم على غير الموازين الشرعية، وأما فيما سوى ذلك فإن الحكم يترتب عليه فصل الخصومة حتى ولو علم بمخالفته للواقع، ويصرح بذلك، يقول حتى لو علم بمخالفته للواقع، إذ أنه لو علم بمخالفته للواقع هذا العلم لا يسلب الحكم عنوان أنه حكمهم، لأنه على طبق الموازين، على طبق الموازين، بعبارة أخرى وهذا أشرنا إليه سابقا، بأنهم صلوات الله وسلامه عليهم ما دام قد سمحوا وأجازوا الحكم على طبق الأيمان والبينات والموازين والأدوات المعروفة في باب القضاء، فإذا حكم الحاكم على طبقها كان ذلك حكما له، أنه حكم على طبق ما شرعوه صلوات الله وسلامه عليهم، فيكون الحكم مضافا إليهم لا يسلب عن الإضافة، حتى لو علم أحد المتخاصمين بأن هذا الحكم لم يكن على طبق الواقع لمثلا خلل في المقدمات، خلل في المبادئ، فيعلم بأنه ليس مطابقا للواقع، لكنه ما دام على طبق الموازين الشرعية فإن الأثر يترتب عليه. فهذه خلاصة كلامه بالنسبة إلى الجهة الأولى قدس سره. وأما بالنسبة إلى الجهة الثانية وهي ترتيب آثار الواقع، فهنا أفاد قدس سره بأن الواقع تارة يكون معلوما وأخرى يكون مشكوكا، فإذا كان الواقع مشكوكا لا يعلم ما هو من قبل المتخاصمين معا، وحكم الحاكم بحكم لزم ترتيب الآثار على حكمه، ما دام الواقع ما هو لا يعلم فيترتب الآثار على ماذا؟ على حكم الحاكم. ترتب الآثار على حكم الحاكم لأدلة عدة، من هذه الأدلة مثلا أصالة الصحة، ما دمنا لا نعلم أن حكمه مطابق للواقع أو غير مطابق فإننا نعمل أصالة الصحة ونقول بأن حكمه مطابق للواقع، كذلك أيضا نتمسك لتصحيح حكمه وترتيب الآثار عليه بالسيرة المتشرعية، فإن السيرة المتشرعية جارية على ماذا؟ جارية على ترتيب الآثار على حكم الحاكم، ما دام لم يعلم بشيء يناقض حكم الحاكم، سيرة المتشرعة جارية على ذلك. فإذن إذا كنا في شك من ناحية الواقع، ولا بعبارة أخرى إذا كنا لا نحرز الواقع ما هو وحكم الحاكم بحكم، فماذا؟ فنرتب الآثار على حكم الحاكم. الصورة الثانية، نعلم الواقع ما هو ونعلم مخالفة الحاكم في حكمه للواقع، فهنا تارة تكون الشبهة حكمية وتارة أخرى تكون الشبهة موضوعية، ولا فرق من هذه الناحية بين الموارد، يعني كانت شبهات حكمية أم كانت شبهات موضوعية، ما دمنا نعلم بالواقع ونعلم مجانبة حكم الحاكم للواقع لم يجوز ترتيب آثار الواقع على حكم حاكم، بل نتعامل مع الواقع كما هو. فمثلا لو أن المتخاصمين اختصما في أن المائع الكذائي هل هو مما يصح بيعه أم لا، فادعى أحدهما أنه لا يصح بيعه وادعى الآخر صحة بيعه، وسر ذلك شبهة حكمية، إذ أن أحدهما يعتقد اجتهادا أو تقليدا بأن عرق الجنب من الحرام نجس، بينما الآخر يعتقد بعكس ذلك اجتهادا أو تقليدا، وهذا المائع قد مس عرق الجنب من الحرام، فالأول قال ببطلان البيع لاعتقاده بنجاسة المائع، بينما الثاني اعتقد بصحة البيع لاعتقاده بطهارة المائع. فهنا عندنا شبهة حكمية أصلا، أن هذا المائع هل هو نجس أم هو طاهر، لأننا نشك في الحكم أن عرق الجنب من الحرام طاهر أم نجس. فلو أن الحاكم كان معتقدا بالطهارة وحكم بصحة البيع، فحينئذ إذا حكم بصحة البيع هل يجوز لمن يعتقد بنجاسة العرق من الجنوب هل يصح له أن يرتب عليه آثار الطهارة؟ كلا، لا يصح له أن يرتب عليه آثار الطهارة لعلمه بأنه نجس. فحتى وإن انفصلت الخصومة بحكم الحاكم تهى الكلام، فلا مجال للأخذ والرد، ولكن ليس له أن يرتب عليه آثار الطهارة، لأن الحاكم قد حكم بصحة البيع. كذلك أيضا فيما لو كانت شبهة موضوعية، بل هو أكثر وضوحا من ذلك، لو كانت شبهة موضوعية، افترض أنهما معا يعتقدان بنجاسة العرق الجنبي من الحرام، كلاهما يعتقدان بذلك، وإنما اختلفا في أن هذا المائع هل مس عرق الجنب من الحرام أو لم يمس عرق الجنب من الحرام، شبهة موضوعية. فهنا لا يصح ترتيب الآثار لمن يعتقد بأن هذا المائع قد مس عرق الجنب من الحرام، لا يصح له أن يرتب أثر الطهارة على ذلك. وأما المسألة في الأموال والأعراض والدماء فهي أشد وضوحا، يعني لو كانت الخصومة فيما يرتبط بالأموال أو فيما يرتبط بالدماء أو فيما يرتبط بالفروج، كما لو مثلا أمثلة ذلك كثيرة، لو حكم مثلا الحاكم بطلاق امرأة وهو يعلم بأن طلاقها باطل وأنها لا زالت على زوجية فلان من الناس مثلا، أو أنه على زوجية فلان من الناس، ليس يجوز له أن يقترن بها أو أن يعقد عليها ما دام يعلم بأنها لا زالت باقية على الزوجية حتى وإن فصلت الخصومة بينهما بحكم الحاكم. إذن سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه يقول لا بد من التفكيك بين هاتين المسألتين، ولا يتعامل معهما معاملة واحدة. فمسألة ترتب فصل الخصومة على حكم الحاكم تختلف عن مسألة ترتيب آثار الواقع، وحتى تكون المسألة بينة جدا، هي النكتة كلها هنا. نكتة بعد أن بنى السيد الخوئي قدس سره على أن أدلة كل جهة مختلفة عن أدلة الجهات الأخرى، قال بأن المستفاد من أدلة الجهة الأولى أن حكم الحاكم بالنسبة إلى فصل الخصومة مأخوذ على رحم الموضوعية، بينما حكم الحاكم بالنسبة إلى آثار الواقع كما يستفاد من صحيحة هشام بن الحكم ليس مأخوذا على نحو الموضوعية، وإنما هو مأخوذ على نحو الطريقية. فإذا كان مأخوذا على نحو الطريقية فمتى ما علم بأنه قد أخطأ الواقع لا يصح ترتيب الأثر عليه. فالنكتة الأساسية في كلام سيدنا الخوئي قدس سره هو لزوم التفكيك بين المسألتين، ولزوم ملاحظة أدلة كل مسألة على حدة. ونظرا لهذا التفكيك فإننا هناك نستفيد الموضوعية فنقول بأن الأثر لا ينفك، بينما هنا نستفيد ماذا؟ الطريقية فنقول بأن الأثر ينفك. هذا خلاصة ما أفاده رضوان الله تعالى عليه. إذن محصل كلام السيد الخوي في هذه المسألة هو أنه لا يجوز نقض حكم الحاكم إلا إذا بان أنه ليس على طبق الموازين الشرعية فقط في هذه الصورة، وأما ما دام على طبق الموازين الشرعية فإنه يجب الأخذ به بالنسبة إلى فصل الخصومة، وأما بالنسبة إلى ترتيب الآثار فكما ذكرنا. ولا أدري ماذا نقول بعد ذلك. الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أحسنتم سيدي.